بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتوقف الكلام في الحلقة السابقة حول مسألة متعلقة بالدعاء، ألا وهي الشبهة التي طرحها المتفلسفة وبعض ولاة الصوفية مما خالفوا فيه جمهور أهل الملل وجمهور الناس، وذلك أنهم نفوا فائدة الدعاء وقالوا لا فائدة للدعاء، ولهذا ينبغي أن الإنسان لا يدعو. شبهتهم في هذا إن كانت مشيئة الله، إن كانت مشيئة الله عز وجل اقتضت وجود هذا الشيء فلا حاجة للدعاء، وإن كانت المشيئة اقتضت عدم وجود هذا الشيء الذي سيدعو به الإنسان فلا فائدة في الدعاء، ولهذا لا قيمة للدعاء البتة. طيب، يقول الرد عليهم: فهذا معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم. أولا، أن هذا مما ترده العقول، لأن إجابة الدعاء وفائدة الدعاء هذا مما اتفقت عليه الأمم من خلال الواقع، من خلال التجربة، وليس فقط من خلال النقل، خلال التجربة ثبت فائدة الدعاء. يقول: حتى إن الفلاسفة القدامى، ليس الفلاسفة المتأخرون هؤلاء، يقول: حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل وما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم من أهل الشرك، مشركون. بمعنى يقول: ضجيج الأصوات، يعني اختلاف الأصوات في هيئة العبادة، في هيئة الدعاء أو كذا، نعم، بفنون بمختلف اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يعني إذا كانت الأفلاك اقتضت هذا الشيء فهذا الضجيج وهذا الدعاء وهذا الكلام المتوجه يصرفها عما عزمت عليه، وهذا لا شك شرك. لكن نلاحظ، مع أنهم مشركين ومع ذلك رأوا تأثير مثل هذا الدعاء. يقول: وجواب الشبهة، جواب الشبهة التي أوردوها إن اقتضت المشيئة أو لم تقتضي، يقول جواب الشبهة بمنع المقدمتين. هم جعلوا الشبهة مكونة من مقدمتين: إن اقتضت المشيئة الإلهية أو لم تقتضي المشيئة الإلهية. نحن نقول: لا، القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور: أن تقتضيه بإطلاق، أن لا تقتضيه بإطلاق، أن تقتضيه بشرط بالدعاء. هذه القسمة التي تتوافق مع العقل، فقسمتهم ناقصة. يقول: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، بس لا، ثم قسم ثالث: العقل يقتضي أن القسمة الثلاثية وليست ثنائية، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. بمعنى أن مشيئة الله عز وجل تقتضي يعني بشرط وجود الدعاء، وإذا لم يوجد الدعاء فمشيئة الله عز وجل تقتضي عدم وجوده. يقول: وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمها، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. نقول: الدعاء مثل الأكل، مثل الشرب، مثل الوطء. فالري اقتضت إرادة الله عز وجل ومشيئته أن يحصل بشرب الماء بسبب، وإذا لم يحصل السبب لم يحصل المسبب اللي هو الري. كذلك الشبع بالأكل، والولد بالوطء، والزرع بالبذر. ما يقول قائل: إن اقتضت المشيئة الإلهية وجود هذا الزرع سيوجد سواء بذرنا أو لم نبذر، وإذا لم تقتضي المشيئة الإلهية عدم وجود هذا الزرع لم يوجد سواء بذرنا أو لم يبذر. هذا ما يقول عاقل. ولهذا الشيخ قال في النهاية: فقولهم هذا مخالف للحس والعقل والفطرة كما أنه مخالف للشرع. يقول: مما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، بمعنى أن الإنسان لا يعتمد على الأسباب التي هي الأكل والشرب والبذر والدعاء، ولا يهمل الأسباب، لأن الاعتماد على الأسباب بذاتها شرك، وإهمالها وتركها نقص في العقل، ولا يقول عاقل. ولهذا لا يمكن لعاقل أن يجلس في بيته ويقول: إن كان الله مريد لي الرزق سيحصل الرزق. سيقول للسائر الناس وسيصيحون به: قم افعل الأسباب، اذهب زاول التجارة، اذهب إلى الوظيفة، ثم اعتمد على الله عز وجل. يقول بيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا. يعني بمعنى الاعتماد على السبب وحده شرك، لأنه ليس في المخلوقات ما يستحق أن يعتمد ويرجى من دون الله عز وجل، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. يعني المسألة مرتبطة بالله عز وجل حتى هذا السبب، لأنه قد يطأ الإنسان ولا يحصل الولد، قد يبذر الإنسان ولا يحصل الزرع، فهو مجرد سبب. ولهذا ترجع الأمور إلى الله عز وجل مسبب الأسباب. لكن من سنته أنه قرن حصول الأسباب بمسبباتها، فحصول هذا الشيء بالدعاء وعدم حصوله بغير الدعاء، حصول الولد بالوضع وعدم حصوله بغير الوضع. لكن قد يحصل السبب ويتخلف المسبب، كما ذكرت لكم، قد يأتي المزارع ويضع البذرة ويسقيها لكن ما يحصل الزرع، قد يطأ الإنسان ويتزوج ولا يحصل له ولد. وكما أن النار محرقة، يعني النار سبب للإحراق، لكن قد يتخلف السبب، توجد النار ولا يوجد الإحراق كما حصل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: وقوله من اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا: بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. يقول الشيخ: ما هو سليم يقول إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ لا، بل الدعاء أصلا عبادة مستقلة، فيؤجر عليها الإنسان سواء حصل المطلوب أو لم يحصل. وسيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل أحد أمور ثلاثة: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. يعني ما يستجيب له، ما يحصل المطلوب في الدنيا، لكن يحصل له من الأجر أضعاف ذلك يوم القيامة. وإما أن لا يحصل المطلوب، لكن يدفع عنه من السوء بقدر ما طلبه. ولهذا الصحابة قالوا: إذا نكثر، ما دام أن الإنسان إذا دعا لا بد أن يحصل على فائدة، لن يذهب دعاؤه هباء منثورا، إذا نكثر من الدعاء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله أكثر، أكثروا وأبشروا بالأجر. يقول: وكذلك قولهم وإن لم تقتضيه فلا فائدة فيه، قلنا: بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم: بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. لا شك أن الدعاء يورث هذه الأمور التي ذكرها المؤلف في نفس العبد الداعي، فلو لم يكن من الدعاء إلا هذه الفائدة لكفى. يقول: فإن قيل هذا اعتراض من هؤلاء الذين قالوا لا فائدة للدعاء، فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد، يعني إذا كان الله عز وجل أعطى عبده هذا الشيء بناء على أن العبد دعا فاستجاب الله له، معلل أي مسبب أن الله عز وجل أعطى العبد سؤله في هذا الشيء، سأل الله أن يرزق بولد فرزق بولد. إذا كان الله أعطاه الولد بناء على هذا الدعاء يقول كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كما أن الإنسان إذا جاء وسأل إنسان آخر سأله مال سأله حاجة نعم وأعطاه السؤلة كان هو الذي أثر على السائل حتى أعطاه ما سأل، يقول كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. يعني كأنهم يقولون إذا تقولون أنتم أن العبد يؤثر في الله عز وجل، واضح؟ انتبه. يعني الآن أنت إذا ذهبت إلى مخلوق وسألته أن يعطيك حاجة من الحاجات فأعطاك، من الذي حمله على إعطائه إياك هذا الشيء؟ أنك أثرت عليه بهذا السؤال. يقولون إذن إذا كان الله يعطي المخلوق بناء على الدعاء فالمخلوق أثر في الخالق، هذه شبهة أخرى. الجواب يقول قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه، يعني الذي أصلا حرك العبد للدعاء وأمره بالدعاء وأحب الدعاء منه هو الله عز وجل. ونقل عن عمر يقول كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يقول عن عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، أنا أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمني الله عز وجل الدعاء فالله متكفل بالإجابة. إذن فالذي حرك الإنسان هو الله عز وجل، الذي دفع الإنسان هو الله عز وجل، وبناء على ذلك فالمخلوق لم يؤثر في الخالق كما زعم هؤلاء. يقول على هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، إذن هو الذي يدبر الأمر ابتداء من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه هذا الأمر، يقدر ويأمر هذا المخلوق بالدعاء ثم يصعد دعاءه مرة أخرى إليه ليستجيب دعاءه. يقول فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه. إذن المسألة من الله ومنتهاها إلى الله، ما فيه تأثير من العبد في الرب سبحانه كما زعم هؤلاء. كما في العمل والثواب فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، كما أن في العمل وثواب الأعمال العمل لا يحصل من الإنسان ابتداء، بل الذي قدره على هذا العمل ووفقه لهذا العمل ووفقه للتوبة هو الله عز وجل ثم قبلها منه. يقول وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، والذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله، بل السبب بدأ من الله والمسبب بدأ من الله عز وجل، الكل من الله وإلى الله. ولهذا كان من قول المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون، الكل من الله. نعم. يقول بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء، وجدت أوله من الله ونهايته إلى الله وملاك هذا كل الدعاء. يقول وهنا انتهى في رده على شبهة الفلاسفة وغلاة المتصوفة، وعلى كل حال شبهتهم ظاهرة الفساد، ولهذا ما أطال الكلام حولها. يقول ولكن هنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. يقول بعض الناس أنتم تقولون الله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا وعد من الله، لكن نلاحظ أن بعض الناس يدعو ولا تحصل إجابة، أو يدعو بأمر ويحصل له أمر آخر، فما الجواب عن ذلك؟ يقول الجواب أحد أمور ثلاثة: أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقة، وإنما تضمنت إجابة الدعوة، وقال ربكم ادعوني، ما قال أعطكم ما سألتم، قال أستجب لكم، والاستجابة أعم من الإعطاء، ولهذا قال والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم ذكر الخاص ثم الأخص. لاحظ من يدعوني فأستجيب له، هذا العام لأخص منه من يسألني فأعطيه، الإجابة أعم من الإعطاء. ثم أخص من الاثنين من يستغفرني فأغفر له، يعني حدد الشيء المطلوب. هناك دعاء عام، من يسألني سؤال عام، قد تسأل المغفرة، قد تسأل أمر من أمور الدنيا، هنا حدد. إذن فيه عام وفيه خاص وفيه أخص من الخاص. يقول وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنه من سؤاله وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة وبالدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد هذا المعنى، يعني لا يلزم من الدعاء دعاء المسألة. ولا شك أن هذا هو التفسير الأعم والأشمل، من فسر الدعاء هنا بأنه يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ولهذا الله عز وجل قال بعد عقب الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الجواب الثاني، إذن الجواب الأول ملخصه أن الإجابة أعم من إعطاء السؤال، فلا يلزم من الإجابة إعطاء السؤال. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، إجابة الدعاء أعم من إعطاء الشيء المسؤول عنه. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الأمر، يقول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. لاحظ الإجابة أعم من كونه يحصل لك الشيء المطلوب، يحصل لك الشيء المسؤول عنه. أن سألت الله عز وجل أن يوفقك مثلا في دراستك، لم توفق في الدراسة، لكن لا يعني هذا أن الله لم يستجب دعاءك، استجاب، أعطاك شيء أعم من هذا. كون ما حقق لك هذا الشيء الخاص لا يعني أنه لم يستجب دعاءك. كيف ذلك؟ يقول ما من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يدعو الله بدعوة وليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد من الدعوة الخالية من العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. إذن الإجابة أعم من إعطاء العين المسؤولة، ولهذا لا منافاة بين وعد الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وبين من أورد علينا وقال من الناس من يدعو ولا يستجاب له. لا، من قال لك؟ نعم، من الناس من يدعو ولا يعطى سؤله، هذا هو الصحيح، لكن يستجاب له، يستجاب له، لأن الله عز وجل لا يخلف وعده. يقول والجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضى لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب. يقول الدعاء، الجواب الثالث أن الدعاء سبب كسائر الأسباب، له شروط وله موانع، فإذا انتفت الموانع، ما وجد شيء من الموانع ووجدت شروطه كاملة، حصل المطلوب. إذا تخلف شيء من هذا لم يحصل المطلوب. ولهذا ضرب مثالا نقله عن ابن القيم رحمه الله: الدعاء مثل السلاح في يد الشخص. السلاح هل يؤثر مطلقا؟ هل يؤثر بإطلاق؟ هل يحصل به الفائدة المرجوة بإطلاق؟ الجواب لا، لابد له من شروط، ولابد أن يكون هناك موانع منتفية عنه. فالسلاح لابد أن يكون حادا، ولو لم يكن حادا لم يؤثر. لو أخذت سكينا متثلمة وأردت أن تقطع بها شيئا ما استطعت. طيب هل يكفي أن تكون السكين حادة؟ هل السلاح بحده فقط؟ لا، وأن تكون الساعة قوية. لو أعطيت هذا السكين وهذا السلاح لصاحب لشخص مشلول اليد، هل يمكن أن يؤثر به؟ لا. الأمر الثالث انتفاء الموانع، أن يكون المكان قابل للقطع. لو أخذت هذا السلاح وضربت به هذا الحديد، هل يؤثر؟ ما يمكن أن يؤثر. كذلك الدعاء، الدعاء له شروط وسبب كسائر الأسباب، وله موانع. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع حصل المطلوب، وإلا لم يحصل المطلوب. يقول: وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار. كذلك الأذكار، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى بعض الأذكار التي تكون سببا لصرف بعض الأضرار؟ فقد يقول الإنسان هذا الذكر ويحصل له هذا الضرر، هل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا في وعده؟ لا، حاشا وكلا. لكن هذه الأذكار أيضا لها شروط ولها موانع، فإذا وجدت شروطها وانتفت موانعها حصل المطلوب، حصل الحفظ، حصل ما يرجوه الإنسان منها، وإلا لم يستفد منها الإنسان الفائدة المشاهدة. قد تكون هناك فائدة غائبة عن بصره وعن ذهنه. يقول: نعم، فإن الكلمات بمنزلة الآلف في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع، ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه. يعني يقول قد يأتي الإنسان بهذا الدعاء نفسه فيدعو فيستجاب له، لكن إيش سبب الاستجابة؟ إما أن يكون هناك ضرورة نزلت بهذا الشخص فانطرح بين يدي الله عز وجل وحضر قلبه وابتهل إلى الله، بخلاف شخص يدعو وقلبه الساهل له. أو يكون هذا الشخص قد قدم حسنة عظيمة كانت سببا في استجابتي دعاء. ولهذا جاء في الحديث أن الصدقة لها أثر في علاج المرضى، لكون الإنسان يدعو الله عز وجل أن يشفي مريضه، وقد تقدم وقدم بين يدي دعائه صدقة تكون سببا لاستجابة دعائه. نعم. يقول: جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة، صادف وقت إجابة لهذا الدعاء ونحو ذلك، فأجيب الدعوة، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن ذلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. يعني بعض الناس يتوقع أن السر في نوع الدعاء، لا، هناك أمور كانت سببا في إجابة الدعاء. وللحديث بقية إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.